بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 68 بعد 108، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو قريب، حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي، حدثنا عائض الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال: كان أعبد البشر. قال: هذا حديث حسن غريب. باب. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا ابن أبي علي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله لي فراغا فيما تحب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد ابن خماشة.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الدعاء ويحبب إلينا الدعاء، وكيف لا، والله سبحانه وتعالى أمرنا به ووعدنا بالإجابة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي علي وعليك أن نسأل الله تعالى أقل الأشياء وأن نسأل الله تعالى أعظم الأشياء، لأن جميع الخزائن بيد الله، لأن بعضنا يظن أن الدعاء منحصر في أمر المال وأمر الصحة. لا يا إخوان، خزائن راحة البال والطمأنينة والسكينة عند من؟ عند الله عز وجل. فإن هناك خزائن توفيق الأولاد وتوفيق الزوجة عند من؟ عند الله، إلى غير ذلك من هذه الخزائن. فجميع الخزائن التي نعلمها والتي لا نعلمها مفاتيحها بيد الله عز وجل، فما علينا إلا أن نسأل الله تعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم، يعني يا الله، إني أسألك، أطلب منك الهدى. الهدى عكسه الضلالة، عكسه الضلالة، أي نعم. والتقى والعفاف، التقى والعفاف عكسهم الفجور، نسأل الله السلامة. والغنى، والمقصود بالغنى غنى النفس، ارضى بما قسم الله لك تكن ايه؟ أغنى الناس. وكذلك الغنى الحسي الذي يمتطيه المرء لطاعة الله، الذي يمتطيه المرء لطاعة الله، بمعنى أن الله تعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فالله تعالى يتكلم عن سوء فهم الإنسان أنه يظن أن الغنى كرم وأن الفقر إهانة. لا، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. ورضي الله عن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: إن الغنى والفقر مطيتان لا يهمني أيهما أركب. ليه؟ لأن كل منهما موصل، هذا موصل وهذا موصل. فكيف إذا أنت ابتليت بالغنى؟ إذا ابتليت بالغنى ولم تخرج زكاة المال مصيبة ولا لا؟ إذا ابتليت بالغنى ولم تصل رحمك من هذا المال مصيبة ولا لا؟ مصيبة. إذا ابتليت بالغنى وكان الغنى سبب لطغيانك، تبقى متكبر ومتجبر وتستخدم مالك في ظلم عباد الله، تعطي لهذا وتعطي لهذا وتستعمل المسؤولين بمالك ليكون الناس تحت يدك عبيدا، فهذه مصيبة. وإذا أنت أخرجت زكاة مالك ووصلت رحمك وكنت رجلا متصدقا من مالك واستعملت مالك في الحج، في العمرة، في بناء المساجد، في طبع الكتاب الإسلامي، في نشر المصحف، في العطف على الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين وما كان على شاكلة ذلك، كان هذا المال نعمة لك، نعمة لك. تخيل، تخيل أن إنسانا عنده مال والعياذ بالله يخرج الزكاة بمجاهدة شديدة ولا وما يخرج صدقات بالمرة، هذا إنسان مسكين، هذا إنسان مسكين. فإن الله تعالى قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم إيه؟ بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها إيه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فذوقوا ما، هذا المال الذي كنت تعتز به وتحتمي به هو سبب لإهانتك وذلك وعذابك، وكان سببا لجلب سخط الله عليك والعياذ بالله. فيا أيها المباركون، المال قد يكون نعمة وقد يكون نقمة على حسب ما يستعمله الإنسان فينا. طيب، يبقى إذن الغنى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والغنى أيضا بمعنى الغنى المال الذي تمتطي أي تركبه ليوصلك إلى طاعة الله عز وجل. وأما دعاء داود فوإن كان هو ضعيف السند، والصحيح فيه أن داود نبي الله كان أعبد البشر، أيوة، إلا أنه دعاء طيب: اللهم إني أسألك حبك، يعني أنت الآن إذا أحببت الله تطيع ولا لا؟ قل: إن كنتم تحبون الله فإيه؟ اتبعوني يحبكم الله، والذين آمنوا أشد حبا إيه؟ لله. اللهم إني أسألك حبك، لأن حبي لله يدفعني أن أأتمر بأمره وأن أنتهي بنهيه. اللهم إني أسألك حب، وحب من يحبك. الذي يحبه من؟ الرسل، الأنبياء، الصحابة، الأولياء، المتقون، المحسنون، المؤمنون، هؤلاء الذين يحبون الله عز وجل. والعمل الذي يبلغني حبك، الواحد لو وحد ربنا وصلى وصام وزكى وحج واعتمر وبر والديه وتعرف على قدرة الله وذكر الله كثيرا وتلا القرآن وعكف عليه، يحب الله أم يكره الله؟ يحب الله. فهنا قال إيش؟ والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي. نفس الإنسان هي عزيزة عليه، أين لا يجعل حبك رب أحب إلي من نفسي، مش كده بس، وأهلي ومن الماء البارد. الواحد لما يكون مثلا في الغيط وبيشتغل في شهر 7 ميلادي اللي احنا فيه ده، ايوه في عز النقره النقحه الظهيره وبيشتغل بالفاس بايده. ايوه لو جاله شويه مويه بردين بيبقوا عزاز قوي على نفسه ويشعر بقيمتهم في شده الحر والهاجره. لا يا رب الماء البارد ده حبيب للنفس، اجعل حبك الي احب من الماء البارد علي في الظمأ. علي في الظمأ. اي نعم. وهذا الحديث الاخير اللهم ارزقني حبك نفس المعنى، وحب من ينفعني حبه. اذا انت احببت الرسل والانبياء والصحابه والاولياء والاتقياء فان محبتهم لك ستنفعك. ليه؟ يحشر المرء ايه؟ تحب الممثلين والممثلات ابشر تحشر معه. تحب اللي شلح عن فخده ده قاعد يجري ورا جلده منفوخه ابشر تحشر معه اللي بيقولوا عليهم بتوع الكور. ايوه تحب الصالحين والمصلحين والرسل والانبياء وخدام الدين تحشر معه. اين وحب من ينفعني حبه؟ فاذا في حب طائفه تنفعك وحب طائفه تضرك. وحب من ينفعني حبك عندك. اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوه لي فيما تحب. يعني يا رب مثلا انا بحب المال، اجعل هذا المال قوه لي في ان اصل الى حبك. انا بحب يكون عندي اولاد، اجعل هؤلاء الاولاد عبيدا لك فتكون اعمالهم في صحيفتي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اطول خير من سليم. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ايه؟ اول حاجه ولد ايه؟ صالح يدعو له. فاذا كان الولد هذا محببا لنفسي فاجعل هذا الولد سببا للوصول الى ما تحب. اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله لي فراغا مما تحب. في انت يا رب حجبت عنا الصحه لانك تعلم انني لو كان عند الصحه لاستعملتها في معصيتك، في السرقه وفي الزنا وفي الطغيان على خلق الله. انت تعلم ذلك من شخصي ومن نفسي، فزويت عني هذه الصحه فاجعلني راضيا وشاكرا بما زويته وحجبته عني لانك اعلم بمصلحتي من نفسي. هل فهمت كيف؟ وليس بقى الصحه فقط، ربما يحجب عنك المال، ربما يحجب عنك الولد. ازاي يحجب عنك الولد؟ يعني لا ترزق لا بولد ولا بنت. طب ليه؟ لانك الله يرى انك فيك طيبا. واذا رزقت بولد هذا الولد هيوريك النجوم في عز الظهر. خدت ازاي؟ فالله عز وجل زوى عنك الولد حتى لا يؤذيك بالولد. حتى لا يؤذيك بالولد، ذكرا كان او انثى. والانسان يكون حزينا لكنه حجبه عنك وزواه عنك لحكمة هو يعلمها أنت لا تعلمها. فرضى إن كان قد حجب عنك المال ارضى، إن كان قد حجب عنك الولد ذكرا أو أنثى ارضى، إن كان قد حجب عنك الصحة ارضى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أي نعم. هذا أيها المباركون ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، فنتم أبوابا تشمل على أدعية نبوية مباركة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدعو الله بها ويكون لنا عند ربنا الإجابة والاستجابة. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حكم امرأة منعت زوجها من العلاقة الزوجية لأنه معتد ولا يعدل؟
هذه امرأة تبيت والذي والملائكة تلعنها. أولا أن يعدد الرجل هذا حقه، فإن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالرجل إذا وجد عنده قدرة اقتصادية وقدرة جنسية وقدرة عدلية وقوامة بشرية فما المانع أن يأتي بزوجة ثانية وثالثة ورابعة؟ وبعض المغفلين يظن أن الإنسان لو أتى بزوجة ثانية يبقى زوجته الأولانية وحش، وبعض المغفلين يظن أن الواحد لو أتى بزوجة ثانية إنه مش مرتاح مع الزوجة الأولى. لا، الزوجة الأولى قد تكون تقول للقمر قوم ونقعد مكانك، جميلة جدا وصالحة وتقية، لكنه أراد أن يعدل يأتي بثانية وثالثة ورابعة، فلا حرج. فليس معنى أنه عدد أي أن الزوجة الأولى والثانية ليست طيبة، لا، طيبة جدا وكويسة جدا، ولكنه أراد التعدد، أي فلا حرج في ذلك. أين هذه واحدة. والثانية بارك الله فيك هي إذا منعت نفسها، فإن كان عنده ثانية أتى بالثالثة، وإن كان عنده ثالثة أتى بالرابعة، وهي التي ستبكي على نفسها أنها منعت نفسها حقا هي تشتهيه وهي تريده، وأما هو فقد أعانه الله على غض بصره وحفظ فرجه بالثانية والثالثة والرابعة، وخليكي أنت والولي فيما أنت فيه، ومع هذه الولولة هتبقى آثمة. أي نعم، الله أعلم.
ذكرت أنه لا يعدل.
أما أنه لا يعدل فالعدل، فعدم العدل ظلم، والله قال إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فكلام النساء في هذه المسألة لا يؤخذ به قطعا، لأن المرأة قد يعدل الرجل ولكن في نظر المرأة أنه ليس عدلا، فأنا سأسلم أنها صادقة، فهو آثم عند ربه، ولا يقابل، لا تقابل السيئة بالسيئة، إنما تقابل السيئة بالحسنة. فإن كان هو ظالم فإن الذي أمر بالعدل سيسأله عن ظلمه في يوم العدل، وعليها هي أن تعطي له حقه وتطلب حقه منه ثم من الله. أين هذا الصواب؟ فلا تقابل السيئة بالسيئة، إنما تقابل السيئة بالحسنة. أين؟ ثم إن المرأة لو هي مرة فهمانة لا، كلما أتى إليها وجدها كعروس الليلة، وعروس الليلة لا تعاتب، لأن الرجال لا يميلون إلى كثرة العتاب، لا يميلون إلى كثرة العتاب، وهذا مما يعكر صفو الرجال، أنت فعلت وأنت سويت وأنت عملت، هذا يعكر صفو الرجال. لكن اجعل ليلته التي أتاها إليك فيه جنة، فهو سيميل إليك، سيميل إليك وحبك سيستقر في قلبه، ولكنك ما فهمتي كيف تعاملين الرجال وكيف تستجلبين الرجال. فإن المرأة في نظري تستطيع أن تجعل الرجل خاتما في أصبعها بكلمة طيب ونعم وحاضر وابتسامتها العريضة وحسن استقبالها وحسن توديعها وإظهار نفسها في أتم زينة، مع نظافة بيتها ونظافة أولادها وقلة عتابها. فإن جل الرجال في هذا الزمان لا يعرفون كيف يعاملون النساء، فضلا على أن جل النساء لا يعرفن كيف يعامل الرجال، لأن المرأة غلب على ظنها أنها تفهم وأنها تحمل الشهادة الجامعية، وهذا مما أخرها إلى الوراء 1000 خطوة. أين؟ ولو نظرت في حال أمك الأمية لوجدت أن أمك كانت تحسن معاملة أبيك أفضل من معاملة زوجتك لك، وهي أمية ما تخرجت من البكالوريوس ومن الليسانس، ومع ذلك كان الله قد وفقها إلى ذلك لأنها تلقت ذلك من أمها بالقدوة. أما هذه المرأة تلقت من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات ومن زميلاتها في الجامعات ما يؤخر حالها إلى الوراء. قلت إلا من رحم رب العصر، فهناك من تخرجنا من الجامعات فضليات مؤمنات قانتات تائبات عابدات منتقبات صالحات، أحسننا المعاملة للزوج وأتقننا تربية الأولاد. قلت وقليل جدا ما والله.
يكون ما حكم إطلاق لفظ الملك على إنسان، أليس حرام لأنه من أسماء الله الحسنى؟
لا يجوز يا سيدي، ان ربنا قال في القران ان الملوك، الملوك جمع ايه؟ خلاص، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوه وجعلوا اعزه اهلها اذله. وبعدين الملك اللي في الارض ده يحكم ولا يملك، مش كده ولا ايه؟ اما ربنا يحكم ويملك، ويملك ويحكم. ولذلك في سوره الفاتحه قراءتان سبعيتان صحيحتان، مالك يوم الدين، يوم الدين ليوم القيامه، وقراءه اخرى مالك يوم الدين دون الف مد، لان الله يملك ويحكم ويحكم ويملك. فهنا قراءتان سبعيتان صحيحتان. اما الملك اللي هو على المملكه، انت دلوقتي ساكن في بيت، البيت ده ملكك ولا ملكه؟ ملكك. انت عندك سياره، السياره ده ملكك ولا ملك الملك؟ ملكك، الى غير ذلك. فالملك يحكم ولا يملك، اما ربنا يملك ويحكم ويحكم ويملك جل جلاله.
يقول: كنت اصلي صلاه جهريه وفوتت ايات علي، هل علي ذنب؟
انت ما فوتتها بمحض ارادتك، ولكن نسيت، لان لا يمكن ان انت تقرا ايات وتتخطى ايات بارادتك. اين؟ اما وانك نسيت فلا شيء عليك، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نسي، فقال: انما انا بشر مثلكم، فان نسيت فذكروني، كذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم او كما قال.
يقول: متى تنتهي تكبيره الاحرام في الصلاه؟ هل بدايه القراءه؟
اذا قال الامام الحمد لله رب العالمين فقد انتهت. اي نعم.
حكم بيع السلعه باسعار مختلفه حسب نوعيه المشتري؟
لا حرج على الا تكون خداعا ولا مستغلا، على الا تكون خداعا ولا مستغلا، لان احيانا ياتي زبون يعني يقرفك فتبقى عاوز تخلص منه باي ثمن وتمشيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اين والله، فلا تكن خداعا ولا مستغلا. ولذلك لما يجي راجل طيب كده يشتري، فالناس عاوزه تقرطصه، يقول تختمه على قفاه، فالراجل يقول لك ايه؟ لا خلابه، يعني لا تخدعني، لا خديعه، وكانه يقول لك ان خدعتني فانا لست مسامحا لك. فانت بالتاجر اكسب، المكسب مطلوب، على الا تستغل الناس ولا تخدعهم. وانت بالتاجر ليه؟ عشان عاوز تفتح بيت تنفق على زوجتك واولادك ونفسك. اي نعم والله.
تقول: حكم فستان الزفاف الابيض؟
هو فيه شبه، قالوا ان فيه شبه بغير المسلمين، ده رقم واحد. رقم اثنين: الابيض للرجال وليس للنساء. ومع ذلك انا اقول اذا كان بين النساء، إذا كان بين النساء فعليك الأولى أن يعني تبتعد عن الشبهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أي نعم. والجمال لا ينحصر في هذا البياض، إنما لك أي لون. أما إذا خرجت على الرجال فلا بد من لباس الشرعي كالغرابيب السود أو ما يشابهه من الستر والعفاف. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.